الحمد لله معز الحق ومديله ومذل الباطل ومزيله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون عباد الله، في زمن توالت فيه النكسات والمصائب على المسلمين، توالى فيه حرب أعداء الدين على الإسلام والمسلمين، تتابعت فيه الهزائم وحصلت الذلة على المسلمين، وسامهم أعداؤهم سوء العذاب في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها هذه الأيام وقبل هذه الأيام في فترات متقاربة قياسية، يقدر بنا أن نفتح شيئاً من صفحات التاريخ لنعيد أملاً إلى قلوبنا، لنعرف أن الله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولنعلم علم اليقين أن العاقبة للتقوى، وأن ما حصل بالمسلمين اليوم إنما هو بسبب تخليهم عن أسباب النصر والتمكين والعزة والغلبة على الكافرين. اليوم سنفتح بعض صفحات التاريخ المشرقة التي سطرها المسلمون من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما بعد ذلك، من أجل أن نعلم علم اليقين لمن كان مغيبا عن هذه الصفحات أن أعداء الإسلام ما حنقوا على المسلمين إلا لأنهم يعلمون ماذا يعنيه الإسلام، وبأي مرحلة مضت أيام الإسلام الأولى، أيام العافية. فالإسلام يعني النصر، الإسلام يعني العزة، الإسلام يعني التمكين، الإسلام يعني القوة، الإسلام يعني الغلبة، الإسلام يعني أن الله سبحانه وتعالى ضمن وأوجب على نفسه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المسلم بإسلامه وإيمانه الله سبحانه وتعالى وعده بالنصر والتمكين. صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي نفتتحه بسلسلة الفتوحات الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين. لقد سطرت بطولات الخلفاء الراشدين وجيشهم وجندهم أجمل الصفحات والذكريات على التاريخ الإسلامي، وفي هذا اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ طرفا مما جرى على يد أبي بكر الصديق وفي زمنه وفترة خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا إن شاء الله تعالى نأخذ بعد ذلك الفتوحات الإسلامية في زمن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته وتوفيقه وتسديده. أبو بكر الصديق، ما أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أفضل الصحابة بإجماع الصحابة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من بعده. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الاثنين في 12 من ربيع الأولى بداية 11 من الهجرة، عند ذلك أجمع الصحابة على استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والإجماع قائم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد بالخلافة نصا إلى أحد من الصحابة، لا إلى أبي بكر ولا إلى علي، فما ادعاه النواصب أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالخلافة لأبي بكر هذا شيء باطل، وما ادعاه أيضا الروافض من ادعاء الخلافة لعلي بن أبي طالب هذا أيضا باطل، والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعهد بالخلافة تصريحا لأحد من الصحابة، وإنما ترك ذلك لإجماعهم واختيارهم، فاجتمعت كلمة الصحابة، وكان قبل ذلك لمح تلميحا لا تصريحا عليه الصلاة والسلام بقوله يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. في أحاديث كثيرة ذكرها العلماء، ومن ذلك تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليصلي بالناس زمن مرضه عليه الصلاة والسلام. نقل ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في أحداث السنة 11 قال: أجمع الصحابة على استخلاف أبي بكر الصديق بما فيهم المهاجرون والأنصار، بما فيهم علي والزبير وطلحة، كلهم مجمعون على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان قد تأخر علي رضي الله تعالى عنه زمنا مراعاة لزوجته فاطمة، لأنها وجدت في نفسها على أبي بكر يوم جاءت تسأله ميراثها من أبيها، فقال لها أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وإني لا أغير شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأخذت في نفسها رضي الله عنها، فمراعاة لشعورها تأخر علي في البيعة مع إقرارها في نفسه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولهذا أول ما ماتت فاطمة سارع علي رضي الله تعالى عنه بالبيعة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذه الأثناء نفسها كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قد جهز جيش أسامة بن زيد، فبينما هم في الطريق وقد حمل الراية أسامة بن زيد وعمره 18 عاما وضمن المعسكر كبراء المهاجرين والأنصار، يقودهم أسامة بن زيد بتولية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبينما أسامة في الطريق إذ فجأ المسلمين خبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقف الجيش واضطرب الأمر، وجاءت المشورة إلى أبي بكر أن ارجع إلينا هذا الجيش، فنحن بحاجة إليه لقتال المرتدين في جزيرة العرب. فقال أبو بكر رضي الله عنه مقولة الحازم الصادق: والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم يبق في المدينة إلا أنا ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو طافت الكلاب بحجر رسول الله وأمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك أمضى جيش أسامة، وكان في ذلك غاية الخير والبركة على المسلمين. حصل هناك رعب عند النصارى والروم، وكذلك أيضا في العرب، كانوا يقولون: لو كان المسلمون في ضعف ما أنفذوا هذا الجيش، إذن ليسوا في ضعف. فحصل رعب بين جزيرة العرب من المرتدين وبين غيرهم من الكافرين. فرجع أسامة سالما غانما بعد أن خاض تلك المعركة التي عقد لواءها رسول الله وأنفذها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى إثر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت أحياء العرب إلا القليل، حتى قال المؤرخون: لم يبقى مسجد تقام فيه الجمعة إلا مكة والمدينة. ارتد عامة العرب وظهر النفاق في المدينة، وارتد من كان دخل في الإسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي ذلك يشير ربنا سبحانه وتعالى بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهنا ثبت الله الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت هذه من أول مواقفه الحازمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال علي بن المديني: ثبت الله هذا الدين باثنين، بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة. عندئذ اختلف الصحابة في أمر المرتدين، فمنهم من قال: نقرهم على أمرهم ونتألفهم حتى يرجعوا إلى الدين. فقام أبو بكر فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه. ثم جد واجتهد رضي الله تعالى عنه وجيش الجيوش وعقد 11 لواء 11 أميرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بعد أن شاورهم وأقنعهم على وجوب قتال المرتدين الذين ارتدوا عن الدين. وكان المرتدون على 3 طوائف: منهم من أنكر الصلاة والزكاة وجميع الدين بالكلية، ومنهم من أنكر الزكاة فقط، ومنهم من أنكر أن يؤديها إلى أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقاتلهم جميعا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، واجتمعت كلمة الصحابة بعد ذلك ولم يختلف اثنان على قتال المرتدين. ولما حصلت حروب الردة عندئذ كما أسلفنا عقد أبو بكر رضي الله عنه 11 لواء، أمر عليهم 11 أميرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان سيد أولئك الأبطال ورأس أولئك الشجعان أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أرسله أبو بكر الصديق لقتال طليحة الأسدي ومن معه من المرتدين. ثم بعد ذلك كانت التقى المسلمون وأهل الردة في معركة اليمامة، وكان بداية المعركة قتال شديد، وقد قاتل مسيلمة بمن معه من بني حنيفة من المرتدين قتالا شديدا لم يعرف المسلمون مثل ذلك القتال، وانكشف المسلمون وحصلت الهزيمة لهم في بداية المعركة.
ثم قام البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه
بمتابعتهم والإغارة عليهم حتى دخلوا إلى حصن وأغلقوا دونهم الحصن. لو اقتصر الأمر هاهنا الهزيمة على المسلمين ولم يحققوا شيئا. قال: ضعوني في المنجنيق ثم ارموني إلى داخل الحصن. فرفع المسلمون هذا الصحابي بالمنجنيق فرموه إلى داخل الحصن، فقاتلهم حتى فتح الباب ودخل المسلمون ذلك الحصن، واقتتلوا مع بني حنيفة من المرتدين فقتلوهم، وقتلوا مسيلمة الكذاب عليه لعائن الله، قتلهم وحشي رضي الله تعالى عنه. وكان هذا القتل منه كالكفارة لأنه قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن ذلك انتصر المسلمون وعاد خالد رضي الله تعالى عنه منتصرا من معركة اليمامة. وهكذا انتصر المسلمون جميعا الذين أنفذهم أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين إلى أحياء من العرب. الأسود العنسي كان من جملة من ادعى النبوة في أرض اليمن، وكان مسيلمة في أرض اليمامة، فإنه حصل بعد أن استتب الأمر للسيف بن ذي يزن على اليمن، بعد أن كانت قد استولى على الحكم في اليمن الحبشة لعدة سنوات من زمن أبرهة الحبشي الأشرم. ثم حصل بعد ذلك أن الأسود العنسي وكان قد أسلم، بعد ذلك دخل أهل اليمن في دين الله أفواج، أسلموا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسلا إلى اليمن، أرسل معاذا وخالدا وأبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب، أرسل عددا من الصحابة يتوزعون في أنحاء اليمن، جعلهم أمراء عليها. ثم ظهر الأسود العنسي وأتى إلى صنعاء وقتل عاملها المسلم، ثم استتب له الأمر حتى حكم اليمن كلها الأسود العنسي، وعظمت الفتنة فيه، وكان يدعي النبوة، وافتتن الناس بخماره وحماره. وقصة الخمار هذا أنه كان يغطي وجهه ثم يهمهم ويقول أنه يأتيه الوحي، وكان له حمار يقول له أبرك فيبرك ذلك الحمار، ويقول له انهض فينهض ذلك الحمار، فافتتن الناس بحماره وخماره. فعندئذ عظمت الفتنة بالأسود العنسي حتى قتل في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقصة مقتل الأسود العنسي خلاصتها أنه حصل تواطؤ مع زوجتي الأسود العنس وكان نكحها غصبا وكانت مسلمة مؤمنة. حصل تواطؤ مع بعض مع فيروز الديلمي رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة، فحفروا خندقا من داخل القصر إلى خارجه، ثم رتبت الأمر مع فيروز الديلمي. قصة الأسود العنسي طويلة، لكن خلاصتها نهاية الأمر دخل عليه فيروز الديلمي من ذلك النفق مع بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقتلوا الأسود العنسي ورموا به من على القصر، ونودي لصلاة الفجر في جماعة، واجتمع الناس في صنعاء وصلوا صلاة الفجر، وانتهى أمر الأسود العنسي، وظهر الإسلام بعد ذلك في اليمن وفي غيرها من جزيرة العرب في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في هذه المرحلة وفي طليعة العام 12 للهجرة بدأت الفتوحات الإسلامية بعد قتال المرتدين. جهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه عددا من الجيوش والجند يفتحون الأمصار شرقا وغربا بعزة الإسلام وبحول الله وقوته. فأرسل العلاء الحضرمي إلى البحرين، أرسل عمرو بن العاص إلى مصر، وأرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى الشام، وأرسل خالد بن الوليد إلى العراق. فتحقق من وراء ذلك النصر المبين. وفي طريق خالد بن الوليد الذي لم يهزم في جاهلية ولا في إسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان لا يمر إما أن يصالحه أهل تلك المدن ويدفع الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن يفتحها عنوة رضي الله تعالى عنه. فكان كثير منهم يضطر إلى المصالحة، يسمع أن خالدا قدم بالمسلمين فيخرج يتلقف خالد ويدفع له الجزية ويصالحه ويهادنه على أن يسلم ويعطي الجزية عن يد وهو صالح، إلى أن وصل خالد بن الوليد ففتح المدائن، وكانت أول بلدة فتحت في زمن الخلافة الراشدة، خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي جيش أبي عبيدة بن الجراح الذي أرسله إلى الشام، وكان في ذلك المكان على الشام هرقل عظيم الروم، وكان في حمص في سوريا، كان متمركزا هناك هرقل عظيم الروم، وكان شديد المنع، كان له جند من النصارى كثير. فأرسل أبو عبيد بن الجراح كتابا إلى أبي بكر الصديق يطلبه المدد، بعث له بجند عمرو بن العاص الذي أرسله إلى مصر، وقد فتح مصر عنوة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فجاء جيش عمرو بن العاص فالتقى مع جيش أبي عبيد بن الجراح، فأرسل كتابا ثانيا يحتاج إلى مدد ثالث، فأرسل أبو بكر الصديق بكتاب إلى خالد بن الوليد أن التقي مع جيش أبي عبيدة بن الجراح. سار إليه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، واجتمع ثلاثة القادة، أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، اجتمعوا هناك في الشام. فحصل حصار لحمص الذي كان يتمركز فيها هرقل عظيم الروم، ثم فتحوها، فتحت للمسلمين، فهرب هرقل إلى أنطاكيا. في ذلك الوقت لم يبقى أبو بكر رضي الله عنه إلا 15 ليلة ثم مات، وسيأتي مرحلة التي استكملها عمر رضي الله تعالى عنه. كانت هذه الفتوحات هي التي جرت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان هذا هو خلاصة ما جرى من الفتوحات الإسلامية في زمن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وإن شاء الله تعالى في لقائنا القادم وفي ذكر أحداث مستهل السنة 13 نبدأ في ذكر الفتوحات الإسلامية التي حصلت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سائل المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم أغر بينهم العداوة والبغضاء، اللهم أغر بينهم العداوة والبغضاء، اللهم وعليك برأس الكفر أمريكا ومن تحالف معهم على الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في أرض فلسطين على العدو اليهودي الغاصبين المحتلين، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم، اللهم داوي جرحاهم وفك أسراهم وتقبل في الشهداء قتلاهم يا رب العالمين. اللهم وأرنا في من يتاجر في قضية فلسطين بيانا شافيا يا رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.